بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف: والرابع الإباحة، وهي الواقعة بعد الطلب وقبل ما يجوز فيه الجمع. تأتي أول الإباحة بشرط أن تكون واقعة بعد الطلب وقبل ما يجوز فيه الاجتماع، فهي تشترك في الشق الأول مع المعنى الثالث، فكلاهما يقع بعد الطلب، وتنماز منه بأن التخيير كما تقدم تقع قبل ما يمتنع فيه الاجتماع. مثاله: جالس العلماء أو الزهاد، وقعت أو بعد الطلب، ولك أن تجمع بينهما. وكذلك: تعلم الفقه أو النحو، أيضا وقعت بعد الطلب، ولك أن تجمع بينهما. وحينئذ إذا كان معنى أو في مثل هذا السياق دالا على الإباحة، يباح لك أن تختار ما شئت ولك أن تجمع بينهما. إذا دخلت لا الناهية على هذا التركيب على ما كان مباحا قبل دخولها، فما الذي يصير إليه المعنى؟ وبعبارة أخرى، إذا كان الطلب الذي وقعت بعده أو التي إن وقعت بعد غيره دلت على الإباحة، إذا كان الطلب هو النهي، فالمعنى حينئذ هو النهي عن فعل أحد الأمرين، وذلك كما في قوله تعالى: ولا تطع آثما أو كفورا. لو كان الطلب غير النهي، كما لو كان أمرا على سبيل المثال أطع آثما أو كفورا، فقلنا بأنها دالة على الإباحة، لك أن تطيع أحدهما ويجوز الجمع، ومع دخول النهي صار المعنى لا تطع أحدهما، فمفاد التركيب حينئذ عدم إطاعة أحدهما. فلو أطعت آثما لم تكن ممتثلا للنهي، ولو أطعت كفورا كذلك لم تكن ملتزما بالنهي، لأنه يصدق عليك في كلتا الحالتين أنك أطعت أحدهما. وما قلناه في المعنى الرابع إذا دخلت عليه النهي يأتي بعينه في المعنى الثالث، يأتي في التخيير، فلا يجوز فعل الجميع، أي لا يجوز فعل أي واحد منهما. وبالجملة تكون أو للإباحة إذا وقعت بعد الطلب وقبل ما يجوز فيه الاجتماع، على أن لا يكون الطلب نهيا، لأن مدلول التركيب حينئذ سيصبح هو الكف عن فعل أحد الطرفين أو الأطراف. لذا قال: والرابع الإباحة، وهي الواقعة بعد الطلب وقبل ما يجوز فيه الجمع، نحو جالس العلماء أو الزهاد، وتعلم الفقه أو النحو. وإذا دخلت لا الناهية، أي على الكلام الذي يحتوي على أو التي معناها الإباحة، امتنع فعل الجميع، نحو ولا تطع منهم آثما أو كفورا، إذ المعنى لا تطع أحدهما، عدم إطاعة أحدهما، فأيهما فعله فهو أحدهما، أطاع آثما أو أطاع كفورا فقد فعل أحدهما. وتلخيصه أنها تدخل للنهي عما كان مباحا، أي قبل دخولها. كان السياق دالا على الإباحة، لما دخلت صار دالا على النهي، وكذا حكم النهي الداخل على التخيير، فالنهي الداخل على التخيير كذلك لا يجوز فعل الجميع وفاقا للسيرافي. وهنا ذكر الماتن بعد ذلك مداخلة لابن مالك في شرحه على الكافية، حيث إنه رأى أن تتبع أو التي للإباحة في كلام العرب يقضي بأن نبدل الضابطة المشهورة، لا بمعنى أن نبطلها بالكلية، بل أن نضعها في رتبتها الصحيحة، فلا بد أولا من توسعتها، وثانيا من ترتيبها، وذلك بأن نقول هكذا: تكون أو للإباحة في التشبيه والتقدير وقد تأتي بعد الطلب. فهو من جهة وسع القاعدة، ومن جهة أخرى أعاد ترتيبها. والسبب في هذا التعديل أن أكثر ورود أو للإباحة إنما يكون في هذين الموضعين، في التشبيه وفي التقدير، والتقعيد في اللغة إنما يلاحظ الأكثر. فكان ينبغي حينئذ أن نقول الإباحة أو للإباحة، وهي الواقعة بعد التشبيه والتقدير وقد تقع بعد الطلب، هكذا. مثال التشبيه قوله تعالى فهي كالحجارة أو أشد قسوة، فالإباحة هنا معناها أنه يصح تشبيه قلوبهم بأي من الأمرين. وكذلك قوله تعالى كلمح البصر أو هو أقرب، فأوفي الآية الكريمة لإباحة تشبيه السرعة بما هو كلمح البصر أو بما هو أقرب من ذلك. وأما مثال التقدير فكما في قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى، فالآية الكريمة في مقام بيان المقدار وفي بيان مقدار القرب ذكرت أمرين كل منهما صالح بذاته لذلك، فهذا هو الأكثر بحسب رأي ابن مالك. قال وذكر ابن مالك في شرحه على الكافية أن أكثر ورود أو للإباحة في التشبيه نحو فهي كالحجارة أو أشد قسوة، والتقدير نحو فكان قاب قوسين أو أدنى، فلم يخصها بالمسبوقة بالطلب. لم يناقش المصنف هنا، ولكن الظاهر أن ما ذكره في شرح الكافية فيه مجال واسع للنظر. أما قوله تعالى فهي كالحجارة أو أشد قسوة، فمن الواضح بقرينة السياق في الآية الكريمة أن أو هنا تعني الإضراب الإبطالي وليس من الإباحة في شيء. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. فمن غير الصحيح أن يقال يباح التشبيه بأحد الأمرين لا على سبيل التعيين، هذا خطأ، بل أوها هنا للإضراب الإبطالي، فما بعدها إبطال لما قبلها، فهي ليست كالحجارة بل هي أشد قسوة من الحجارة. وأما قوله تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، فأو هنا للإضراب على جهة الانتقال، وفرق بين الإضراب على باب الانتقال والإضراب على باب الإبطال، وسيأتي ذلك، سيأتي بيانه. وأما قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى، فالظاهر أنها للإضراب الإبطالي أيضا، وقيل هي للإبهام كما ذهب إلى ذلك غير واحد من المحققين. وحينئذ فلا يبدو ما ذكره ابن مالك في شرح الكافية متينا. المعنى الخامس هو الجمع المطلق كالواو. الجمع المطلق هو في قبال الجمع المقيد، إما بالمصاحبة وإما بالقبلية وإما بالبعدية. أما المطلق فهو مطلق عن القيد لمطلق الاشتراك. وهذا المعنى لأو ذكره الكوفيون والأخفش والجرمي محتجين على ثبوته بأمور. طبعا يكفي أن يثبت ذلك في بعض الشواهد القادمة حتى نصحح هذا المعنى. منها أولا بقول توبة، وهو توبة بن الحمير، قال وقد زعمت ليلى بأني فاجر لنفسي تقاها أو عليها فجورها. محل الشاهد فيه لنفسي تقاها أو عليها فجورها، إذ تقديره وعليها فجورها، فأو هنا بمعنى الواو وتفيد مطلق الجمع. وليلى هذه هي الأخيلية وهي غير ليلى العامرية، فالأولى صاحبة توبة والثانية صاحبة قيس الذي يلقب بالمجنون، وبالجملة فالشاهد هو في الشطر الثاني، والذي يقوي استظهارهم هذا أن البيت فيه تلميح إلى قوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. هنا يقول: لنفسي تقاها أو عليها فجورها. فأو تماما كالواو، ولا تفيد إلا الجمع. وما هذا التلميح في البيت إلا دليل على ذلك. في مقابل هذا الرأي ذهب بعضهم إلى كون أو في البيت للإبهام، فتوبة يعلم حاله ويعلم من نفسه من أي الفريقين هو، ولكنه أبرز الكلام في صورة الشك من باب الإبهام والإلباس على السامع لا من باب مطلق الجمع. وحينئذ فيكون البيت مصداقا للمعنى الثاني ولا يثبت المدعى، ويقويه أنهما ضدان لا يجتمعان، فالتقوى والفجور كلاهما يعرضان على الإنسان ولا يجتمعان فيه. عرض الماتن الرأي الثاني بصيغة قيل، قال: وقيل. والظاهر من عبارته أنه يتبنى الرأي الأول ولا يلزم من مثلها مخالفة كونهما ضدين، إذ المراد أن هذا الادعاء لن يغير من شيء في حقيقة الأمر. وقد زعمت ليلى بأن يفاج هذا الادعاء، فالشاعر على كل حال هو من سيلقى مصيره، وهو من سيواجه نتائج أعماله، ويقويه ما ذكرنا من الآية الكريمة. لذا قال: قيل. قال: الجمع المطلق كالواو، قاله الكوفيون والأخفش والجرمي، واحتجوا بقول توبة: وقد زعمت ليلى بأني فاجر، لنفسي تقاها أو عليها فجورها. وقيل أو فيه للإبهام. وقول جرير معطوف على قوله بقول توبة، جاء الخلافة أو كانت له قدرا، كما أتى ربه موسى على قدره. الشاهد فيه أو كانت له، فالمعنى وكانت له قدرا. طبعا وفي البيت أيضا تلميح إلى قوله تعالى: ثم جئت على قدر يا موسى. وروي هكذا: نال الخلافة أو كانت له قدر. قال الماتن: والذي رأيته في ديوانه، أي في ديوان جرير، إذ كانت له قدرا. وحينئذ بناء على هذه الرواية لا شاهد في البيت، فإذ حينئذ ظرف متعلق بالفعل جاء، ولا أو في البيت، ليس هناك أو. وما يفهم من عبارة الماتن هنا أن إشكاله من حيث الرواية فقط، على أنهم نوقشوا من غير جهة الرواية، وهذا ما لم يفعله المصنف، نقشهم فقط في الرواية. ماذا قال؟ والذي رأيته في ديوان جرير إذ كانت، أي فلا شاهد هنا بناء على الرواية الثانية، ولكن ليس له أن يمنعهم، ولكن ليس له أن يمنعهم من الاستدلال من الاستشهاد بهذا البيت. قلنا على أنهم نوقشوا في غير جهة الرواية، حيث ذهب بعضهم إلى أن أو في هذا البيت للشك، كأن الشاعر شاك هل الممدوح نال الخلافة لما أرادها وطلبها وسعى إليها، أو قدرت له من غير طلب من باب عناية الله سبحانه وتعالى به. وقال آخرون: أو ها هنا للإبهام. لماذا؟ قالوا: لا يحسن الشك في مثلها، في مثل مقام المديح، فهو يمدح عمر بن عبد العزيز، ولا يحسن الشك في مقام مدح الخليفة، فهو يعلم تعين أحد الطرفين، ولكنه يبهم لغاية ونكتة بلاغية. وبالجملة فالظاهر أن الماتن يقبل الشاهد الأول ويتحفظ عن الشاهد الثاني من جهة روايته. قال: وقوله وكان يأتي، والحمد لله رب العالمين.